بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله. لماذا ابن أبي عاصم؟ لماذا البربهاري؟ لماذا الخلال؟ لماذا أحمد؟ لماذا مالك؟ لماذا شافعي؟ كما قلنا هؤلاء لهم إيه؟ لهم قدر بما خلفوه في أمة الإسلام مما يدل على صحة المعتقد وصحة الإيه؟ المنهج. فلما تقرأ أنت تقول أنا بقرأ في كتاب السنة لابن أبي عاصم، نعم تجاوز القنطر. ليه؟ لأن ابن أبي عاصم ما جومل، ابن أبي عاصم علم موافقته لأصول أهل السنة والجماعة. من كتب أهل السنة والجماعة وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله. لماذا ابن أبي عاصم؟ لماذا البربهاري؟ لماذا الخلال؟ لماذا أحمد؟ لماذا مالك؟ لماذا شافعي؟ كما قلنا هؤلاء لهم إيه؟ لهم قدر بما خلفوه في أمة الإسلام مما يدل على صحة المعتقد وصحة الإيه؟ المنهج. فلما تقرأ أنت تقول أنا بقرأ في كتاب السنة لابن أبي عاصم، نعم تجاوز القنطر. ليه؟ لأن ابن أبي عاصم ما جومل، ابن أبي عاصم علم موافقته لأصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحدث الناس بما يفزعهم ويشق عليهم. ذكر حديث المقدام ابن معد يكرب قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثهم بما يفزعهم ويشق عليهم. والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يشهد له ما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لا تحدث الناس بما إيه؟ بما لا يعرفون، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عند البخاري حديث عائشة: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة. هذه مسالك، فمسالك مسائل يحدث الإنسان بما لا يحدث فتنة للناس. نعم. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسألون حتى يقولون: الله خلق كذا، الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلق؟ قال يزيد: فحدثني عنه ابن صبيغ السلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة رضي الله عنه فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر. يعني سألوه من خلق ذا حتى قالوا: من خلق الله؟ فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره. لأن النبي ما ينطق عن الهوى، فهذا أيضا من التجاوز، من التجاوز أن الإنسان يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، ويفتح الباب في هذا حتى يقول: من خلق الله، حتى يقول: من خلق الله. جاء في بعض الروايات: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو فليقل: آمنت بالله ورسوله. فلا يجوز الإنسان أن يسأل ولو في عقله، لا في لسانه، ولو في ذهنه، أن يسأل ما لا يحل له السؤال. فمثلا السؤال عن كيفية الصفة لو سأل نفسه أو ووضع لربه كيفية في ذهنه، هذا لا يجوز، لأن الكيفية محالة عقلا ولفظا. كذلك من خلق الله وهو خالق كل شيء، فالله غير مخلوق، الله خالق كل شيء، فلتستعد بالله من الشيطان الرجيم، تقول أمنت بالله وبرسوله وتعلم أن معظم الفساد والانحراف والإلحاد لما طرق العنان للعقل فصار يسأل ويفترض ويلج أبوابا ليست حراما له. سنتبه من أكبر أكبر، هذه جمع كبر وهو الطبل، فيبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، وقال رحمه الله تعالى: وهنا طبعا تكبير أبي هريرة رضي الله عنه الله أكبر ما حدثني خير شيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره، ليس معنى هذا أن أبا بكر أوقف تصديق على الخبر على وقوعه أبدا، فإننا نعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كائن وقائم وحاصل سواء رأيته أنا أو لم أره، لكن في هذا الفرح بحصول علم اليقين والانتقال أو عين اليقين والانتقال من علم اليقين إلى عينه وحقيقته، فإذا كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث فرأى الإنسان أمامه لا شك أنه يزداد فرحا، وأيضا فإن الإيمان يزداد بمثل هذه الأشياء، ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص واليقين يزيد وينقص، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليس على وجه الشك، ليس أن القلب في شك، ولكن هذا زيادة إيمان أن أنتقل من علم اليقين إلى عينه وحقيقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقول النبي أنا أولى بالشك ليس معناه أن الشك جائز في إبراهيم أو في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حسم للمادة وقطع للمادة، فإذا استحال عندكم يا أمة الإسلام إذا استحال عندكم الشك فيا فليكن كذلك في إبراهيم عليه السلام، فلئن شك أحد في إبراهيم فليشك فيا من باب أولى، فهذا يكون إيه؟ قطعا لمادة الشك. فلا شك أن إبراهيم عليه السلام لما يرى هذا أمامه غير ما يكون هذا علما يعلمه، فالإنسان إذا رأى يفرح، يفرح بالمسألة مسائل العلم، يفرح بأن يرى تصديق ذلك أمامه، يفرح الإنسان بهذا. وإلا مثل مثلا حديث الذبابة، منذ أن أخبرنا النبي بحديث الذبابة وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنه لا يتقب الجناح الذي فيه الداء، منذ أن أخبر النبي ونحن نصدق ولوقف العالم كله على رجل واحدة يقول بأن هذا الحديث كذب لقلنا كذبتم، بل هو صادق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. لكن لما يأتي مثلا أهل التجارب في هذا العصر ويقولون فعلا وجد أن الذباب إذا وقع في الإناء فإن هذا الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء من هذا الداء وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فنقول الله أكبر فنفرح بهذا، لكن لا نعلق تصديقنا عليه على حصول هذا، لأنه حتى لو الآن جميع مختبرات العالم قالت لا هذا ليس صحيح لقلنا أنتم كذبة، بل هو الصحيح، بل هو ليه؟ بل هو الصحيح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما قال النبي إيه؟ ويموت وحده، يموت وحده، وقال: وسيأتي من يصلي علي، أقوام يصلون علي وكذا، أيوة إذا فيهم جماعة فقال لما كان في الربذة وقد بقي فيها قبل حياته قبل أن يموت وحضره الموت وهناك واحدة يعني بعيد عن الصحاب، لكن قال امرأتي ماذا؟ قال اذهبي فانظري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني وما كذبت ولا كذبني، لا كذبت عن الرسول ولا كذبني الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهبي الله فانظري هتجد قوما هاتيه. وفعلا وهو وحده وفعلا حصل هذا، وخرجت امرأته فوجدت قوما قالوا مالك؟ قالت عندي فلان كذا وكذا، فجاءوا إليه. وعلي رضي الله عنه نعم سجد شكرا لله لما وجد من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك الإنسان يفرح بهذا، يفرح الإنسان بهذا. وساق بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذا ما كذا، يعني من خلق كذا، حتى يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. نعم. وساق بسنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات؟ فيقول الله. فيقول من خلق الأراضين؟ فيقول الله. حتى يقول من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة قال فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يعني إذن يستعذ بالله أو يقول أمنت بالله ورسله. نعم. قال باب في الوسوسة في أمر، طب ما علاقة هذا بكتاب السنة؟ يعني هذا الباب ما علاقته بكتاب السنة؟ علاقته أن الإنسان ينبغي أن يدرب نفسه على اللائق بالله سبحانه وتعالى وعلى اعتقاد الكمال في الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك في الذهن فلا ينبغي الإنسان أن يترك لذهنه العنان ولا لعقله العنان في أن يفكر فيما لا يجوز له أن يفكر فيه، ولأن هذا باب قد يلج بالإنسان أن ترك له العنان قد يلج بالإنسان إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله فيصل إلى الشك. نعم. قال باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن نجد الشيء في أنفسنا لا يتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر ذاك محض الإيمان. وفي حديث آخر من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد في صدري شيء لأن أكون حمما، يعني أحرق حتى أكون كالفحمة، أحب لي من أتكلم به، صعب علي أجد هذا في نفسي ويصعب علي أن أتكلم به لأنه عظيم في نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. الوسوسة في هذا الباب على قسمين، وسوسة مرضية، واحد عنده وسواس قهري مرضي فيأتيه هذا الوسواس دائما يفرض عليه هذا انه الله كذا، انت كافر، انت كذا كفرت، انت كذا وكذا، الله فين، الله، وهكذا يحاول أن يدفع ذلك فلا يستطيع، هذا وسواس قهري مرضي، ونسأل الله أن يشفي كل مريض من هذا، لأنه وسواس، لأن هذا المرض مرض عظيم جدا يا إخوان، مرض عظيم يفقدك لذة الطاعة ولذة المناجاة ولذة التمسك بالشريعة، ويشوش على كثير من الناس فكرة، وهذا الوسواس لا يحاسب الإنسان عليه، لا يحاسب الإنسان عليه ولا يؤاخذ عليه، لأن هذا مرض كسائر الأمراض لا يستطيع الإنسان دفعه. ما تقول له؟ يقول هو يقول لك والله أنا ما أريد، أنا كفرت بالله بهذا، أنا خرجت من ملة الإسلام. والوسواس الثاني وهو ما جاء في هذه الحديث هو ما يوسوس به الشيطان للإنسان وسوسة طارئة، فيأتي الشيطان بوسوسة طارئة أن مثلا شيء في ذات الرب فيعظم ذلك عند الإنسان، ولأن يحرق أو يخر من السماء فيحرق حتى تصير كالحمم أحب لي من يتكلم بذلك، يعني حتى ما يستطيع أن يستفتي واحدا في هذا، لأنه يرد ذلك والحمد لله يرده. قال النبي ذاك صريح الإيمان، وقال في رواية ذاك محض الإيمان. طب لماذا صريح الإيمان ومحض الإيمان؟ لماذا؟ لأن الشيطان ماذا عسى أن يصنع بالقلب الخارب؟ إنما يأتي على من قوي إيمانه فيريد أن يشككه في هذا الإيمان، لهذا قال النبي أو قد وجدتمه. فذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، يعني أن الشيطان لا يريد أن يقتحم وأن يفسد على قلب هو فاسد، فماذا يصنع به؟ وإنما يأتي على قلب مؤمن مطمئن فيحاول أن يشككه، فيرد الإنسان ذلك بما عنده من محض الإيمان ومن صريح الإيمان. ولهذا ورد أظن عن ابن عباس أنه قال وماذا عسى أن يصنع الشيطان بالقلب الخارب. وقال سبحانه وتعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشيطان يحاول أن يقعد لك عند الصراط المستقيم فيردك بوسوسة بإفراط بتفريط بغلو بإعجاب بالنفس بالرياء، المهم أنه يفسد عليك حالك. أما القلب الخارب فإنه خارب بنفسه، ليس معناه أن الشيطان لا يرفع يده عن هذا، لكن هو قد كفاه مؤنته. نعم نعم. لو تكلم لو عمل، احدى الاخوات اتصلت بي مره يا اخواني، لو مسوسين دول انا يعني مساكين، فقالت انا عندي وسوسه في الذات اقطعي هذا. حاولت يا شيخ خاصه انا مش بعمل مش وسوسه، هي مش وسوسه، شوف الوسوسه بتقولها هي مش وسوسه، ده انا يا شيخ بسجد غير قبله متعمده. أقول لها لا تؤاخذين بهذا، لا عادي 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 يا شيخ، أنا بقول لك أنا بسجد غير القبلة يا شيخ، أنا أحيانا أسب الله شيخ، أنا بسب ربنا بسبه وأنا عقلة. ولا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت إلى هذا، ما يضرك هذا. يا شيخ أنا أحيانا يجعلني الشيطان ممكن أكتب لفظ الجلالة بالنجاسة، كل هذا ولا تبالين به. يعني شيخ كفرا؟ لا ليس كفر ولا اي حاجة، ما شاء الله انت على خير، بس دعيك من هذا، دعيك من هذا، لانك لو ما كنت على خير لما استفتيت. تستفتي انت تسبين الله تصلين الى غير القبلة، طب تستفتي ليه؟ طيب وليه زعلانة وبتعيطي؟ عشان ايه يعني؟ ما يستفتي الطبيعي هذه الفتوى، فهذا مرض والعياذ بالله، فقد يصل. فلو وصل هذا الوسواس القهري إلى ما وصل فالإنسان لا يؤخذ عليه، إلى ما وصل لا يؤخذ عليه. ولهذا كان بعض المشايخ يفتي من عنده وسواس في مسألة التكبير وكذا، يقول صلي من غير تكبير، هو أصلا مش يصلي إلا في تكبير، بس الأزمة عنده في إيه؟ فين التكبير ده ركن لا تنعقد الصلاة به، ولهذا الوسواس يجيك في الصلاة في الأركان بس، يعني تلاقيه زي اللبلب في السنن، لكن يجي عند الأركان تكبيرة الإحرام الفاتحة يجي عند ديت فيكبر مثلا 70 تكبيرة ولا حاجة، فمشايخ يقول لا عادي صلي من غير تكبير، صح الصلاة صلي بس ما تكبرش عشان يخفف عنه، يعني ممكن صح صلي بس من غير تكبير مالكش دعوة، هو لن يصلي من غير تكبير بس هيخف ايه الوطأ عنده شوي. نعم. باب نسبة الرب تبارك وتعالى. قال وساق بالسند في 71 عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه، أسود يعني من السؤدد، من السؤدد يعني الله سبحانه وتعالى سيد بمعنى صمد، بمعنى أنه سيد الذي سؤدد له كله، وكل سؤدد لأحد فإنما فرع عن تقدير إليه سبحانه وتعالى له. فالله عز وجل هو الذي يعز، والله هو الذي يذل، والله هو الذي يجعل هذا سيدا وهذا عبدا وهذا كذا وكذا، فكل سؤدد من الله سبحانه وتعالى، وله السؤدد الكامل عز وجل. ولهذا قال الصمد في رواية أبي وائل أيضا الذي قد انتهى سؤدده، أي بلغ الغاية، وهذا في كل أسماء الله عز وجل. فهي حسنى يعني كل أسماء الله حسنى، حسنى يعني يعني بالغة منتهى الحسن، التي بلغت الغاية في الحسن. ولهذا الضابط في الاسم أن يكون إيه؟ كاملا من كل وجه مع النص توقيفي، والنص والاسم أيضا هو الذي يبلغ. ولهذا أنت تدعو الله بالأسماء مطلقة بدون قيود، بدون قيود. ولهذا منع أهل العلم أن تأخذ من الصفات أسماء، الصفات اللي هي تحمل مدحا وتحمل ذما، زي يمكرون المكر، زي الاستهزاء، فما يؤخذ منها ماكر، لأن المكر على قسمين، لكن العليم القدير الحكيم فإنها دالة على الكمال بإطلاق. ولهذا الصفات المأخوذة من أسمائه سبحانه وتعالى، والأسماء أيضا التي تتلاقى مع صفاتها وأفعالها، إنما تكون في الكمال المطلق. أما إذا قيد فإنك تطلق على الله مقيدا، أي الصفة، فتقول الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، الله يستهزئ بمن يستهزئ بهم، وهناك ما لا يطلق على الله أبدا، وهو ما تضمن النقص من كل وجه. فصارت الصفات على ثلاثة أقسام: صفات مستنبطة من أسماء وهذا كمالها محض مطلق، وصفات هي كمال من وجه وغير كمال من وجه، هي في حق الله كمال، لكن في إطلاق الصفة كالمكر فإن فيه المذموم وفيه المحمود. الله يطلق عليه المحمود، فما يقال في مكر الله منه المحمود والمذموم، فمكر الله محمود كله. لكن احنا نتكلم عن صفة من حيث هي، صفة المكر، صفة الكيد، صفة كذا، فالصفة من حيث هي. أما إذا أطلقت على الله فهي الكمال المحض، لكن طريقة إطلاقها ما هي؟ أنا تطلق على وجه المجازاة والمقابل، يمكرون ويمكر الله. أما الصفات التي لا كمال فيها أصلا هذه لا تطلق على الله أبدا، زي الخيانة، فما يقال خانوا الله فخانهم، إنما خانوا الله فأمكن منهم، لأن الخيانة لا تطلق على الله أبدا. نعم. فقال هذه فيها موسيقى، الله يهديك غيرها. قال رحمه الله تعالى وساق بسنديه أيضا عن ضحاك: الصمد الذي لا جوف له. كل هذا يلتقي في أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه. وعن أنس قال ساق بسنديه عن أنس في 92 قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالى، فقال المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ تدعوني إلى الله، الله ده من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس؟ طبعا هذا مكابر، هذا مكابر، وإلا فالمشركون يعلمون الرب سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والله ليس من نحاس عندهم ولا من فضة ولا من ذهب. لكن هذه مكابرة، هذه مكابرة وانتقاص. فتعاظم مقالته في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع في صدر الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صدر الرجل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه. فرجع إليه بمثل ذلك، وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته، ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يشتمني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول إني اتخذت ولدا ولم أتخذ ولدا، والحديث صحيح، يعني أنه ينتقص الرب سبحانه وتعالى. الله له ولد، الذي له ولد هذا محتاج إليه، والذي له ولد لابد أن يكون له زوجة وصاحبة. والله عز وجل قال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له سبحانه وتعالى ولد ولا زوجة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. طيب نقف عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.